العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الأعزاء، أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة ومخصصة لتقارير المراسلين، وسنتابع فيها سبل التعامل مع دول الجوار عند بروز مشاكل، والقطاع الخاص يشكو من قلة الاهتمام ومن كثرة المعوقات، وجهود لإحياء المجمع العلمي العراقي، ومواطنون من ذوي الحاجة يشكون من قلة الاهتمام بهم. وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج حوارات. أترككم الآن مستمعي الكرام مع ملف العراق.
سلام الله عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. زيارة بايدن، هل للتفكير بالملفات الساخنة أم المشاركة بحلحلتها؟ انتهى تسجيل الكيانات السياسية وقانون الانتخابات في مطبخ البرلمان، وتفاؤل بمستقبل أفضل لتمور العراق ونخيله. اختتم جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي زيارته للعراق الخميس بلقاء الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني في أربيل، وفي إشارة إلى ملفي تقاسم الثروة النفطية والمناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، قال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع البرزاني أنه لو لم تكن هذه النزاعات صعبة لتم حلها منذ وقت طويل. للمزيد حول المؤتمر الصحفي وأهم محاوره وافانا مراسل الإذاعة عبد الحميد زيباري بهذا التقرير.
قال جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي أن لدى بغداد وأربيل النية الحسنة والرغبة الحقيقية في حل المشاكل العالقة بينهما عبر الحوار والدستور العراقي، مؤكدا أن أقليم كردستان العراق سيواجه خلال الفترة القادمة مرحلة صعبة. وكان بايدن وصل عصر الخميس إلى مدينة أربيل قادما من بغداد بعد أن أجرى سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين. والتقى بايدن في أربيل على انفراد مع كل من الرئيس العراقي جلال الطالباني في مقر إقامته بأربيل، وبعدها التقى مسعود البارزاني رئيس أقليم كردستان وبحث معه الأوضاع السياسية في العراق والخلافات العالقة بين بغداد وأربيل. وعقب انتهاء اجتماعهما أدلى كل من بايدن والبارزاني بتصريح للصحفيين أوجز فيه نتائج هذه المباحثات. وقال نائب الرئيس الأمريكي:
مع أننا بحثنا هذه القضايا بشكل مطول، إلا أنني أعتقد أن من غير المناسب أن أتطرق إليها بالتفصيل. ومع هذا أستطيع القول أنني على قناعة إن لدى الطرفين النية الحسنة والرغبة الحقيقية لحل المشاكل ووضع حلول وسط لها.
كما أكد بايدن أن رئيس الأقليم وأقليم كردستان ببرلمانه الجديد أمام مرحلة صعبة، وأضاف خلال إجازه الصحفي:
الرئيس بارزاني والبرلمان الكردي الجديد سيواجهان عددا من قضايا صعبة خلال الفترة المقبلة، وما لفت انتباهي استعداد والتزام الرئيس لاستئناف الحوار مع الأخوة في بغداد في عدد من القضايا على أساس النية الحسنة.
وأوضح بايدن أن أمريكا تريد أن تلعب دورا في حل المشاكل الداخلية للعراق دون المساس بسيادته، مؤكدا التزام بلاده في إقامة علاقات طويلة الأمد مع العراق. وأضاف:
الولايات المتحدة تتفهم وتعترف أن العراق دولة ذات سيادة، ولكننا كأمريكيين على استعداد لبذل مساعينا الحميدة لحل المشاكل، وأن الولايات المتحدة ستلتزم بإقامة علاقات طويلة الأمد مع عراق موحد.
من جانبه جدد مسعود بارزاني رئيس أقليم كردستان تأكيده على معالجة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل حسب ما جاء في الدستور العراقي. كما أشار البارزاني أنه بحث مع نائب الرئيس الأمريكي الأوضاع السياسية في العراق وعلاقة الأقليم مع أمريكا، وأضاف:
كانت آراؤنا متطابقة في حل المشاكل بالحوار والتفاهم، واتفقنا على معالجة المشاكل بالحوار، وأكدنا التزامنا جميعا بالدستور العراقي ومعالجة المشاكل بحسب الدستور.
يذكر أن الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل تتركز حول مجموعة مسائل، من بينها تطبيق المادة 140 الدستورية المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازعة عليها، والعقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية ولا تعترف بها الحكومة العراقية، بالإضافة إلى مسألة ميزانية الإقليم وصلاحيات حكومة إقليم كردستان العراق. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وفي تقييم لزيارة نائب الرئيس الأمريكي بايدن إلى العراق، قال المحلل السياسي هاشم الحبوبي في حديث لإذاعة العراق الحر أن لقاءات بايدن برئيس الوزراء نور المالكي والعديد من الشخصيات والقيادات العراقية أعطت الزيارة التي لم يكن قد أعلن عنها تميزا فضلا عن طول مدتها، وقد شملت ملفات متعددة بحسب الحبوبي.
أولا ملف التبني، ثانيا ملف وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضمن اتفاقية سحب القوات أو ما نسميها الصفة، والنقطة الثالثة كان الحديث عن الانتخابات، والنقطة الرابعة مسا قويا العلاقات العراقية العربية الكردية في العراق، وأبدأ استعداده لبذل الجهود لتحسين هذا الوضع، وأعتقد أن هذه المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذا التصريح.
ويرى هاشم الحبوبي أن بعض زيارات المسؤولين الأمريكيين غالبا ما تسبق قرارات أمريكية، وكأنها تأتي لاستكمال قاعدة المعلومات بحسب رأيه.
لاحظ ملاحظتين على الزيارات الأمريكية، أولا أنها غير معلنة، وثانيا أنها في الحقيقة تكاد أن تكون زيارات تلحقها قرارات، وكأن قاعدة البيانات الأمريكية عن العراق لا تزال ناقصة، وهذا عيب كبير بعد أكثر من السنوات، وبعد أن يتعامل العراق مع بلده الأقوى والأكبر في العالم، وبالتالي له مؤسساته وله دوائره التي تتحرى الخبر وتستطيع أن تصنع القرارات.
هذا وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل إلى العراق الثلاثاء في زيارة هي الثالثة له هذا العام، والتقى رئيس الوزراء نور المالكي الذي وصف المحادثات بالبناءة، مشيرا إلى أنها ركزت على تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والإعداد لمؤتمر استثمر في العراق المقرر انعقاده في واشنطن يوم 21 من تشرين الأول المقبل. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق أقدمها لكم من إذاعة العراق الحر. كشف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أنه تم تسجيل الكيانات السياسية التي ستشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة، ونبه الحيدري إلى ما إذا فشل مجلس النواب في تشريع قانون الانتخابات الجديد فإن المفوضية ستعتمد قانون الانتخابات لعام 2005.
سنعتمد قانون 2005 انتخابات 2005 لأنه منافذ المفعول ما لم يشرع قانون يلغي ذلك، فأوتوماتيكيا سنعتمد على انتخابات قانون انتخابات البرلمان 2005.
من جانبه ذكر رئيس الدائرة الانتخابية قاسم العبودي لإذاعة العراق الحر أن تسجيل الكيانات انتهى بتسجيل 290 كيانا سياسيا، لكن مرحلة الائتلافات لم يقرر موعدا لها حتى الآن بانتظار إقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب. وحول تحديثات السجلات بين العبودي أن المفوضية فتحت 1083 مركزا لتحديث سجلات الناخبين، وهي ما زالت مفتوحة لاستقبال الناخبين.
مراكز تحديث سجل الناخبين لا زالت مفتوحة، البالغ عدد 1083 مركز يستقبل المواطنين لغرض تحديث بياناتهم. عدد الذين زاروا هذه المراكز لحد الآن حوالي 800,000 ناخب، عدد الذين حدثوا بياناتهم حوالي 240,000، عدد المهجرين الذين سجلوها 13,000. قررت مجلس المفوضين حقيقة تمديد فترة تحديث سجلات الناخبين لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين لمراجعة وتأكد من بياناتهم لغاية نهاية أيلول الجاري.
وتواجه مفوضية الانتخابات مشكلة تلكؤ مجلس النواب في إقراره لقانون الانتخابات الجديد والذي ما زال تحت ضغوط سياسية. مدير الدائرة الانتخابية أكد أنهم سيعتمدون قانون الانتخابات الحالي في حال فشل النواب في إقرار القانون الجديد.
والله نحن نعمل مع مجلس النواب الموقر لغرض إصدار هذا القانون، ونعمل إن شاء الله الأيام القادمة يعني بعد عطلة العيد إن شاء الله أن يتم إصدار هذا القانون. إذا ما صدر حتى بعد عطلة العيد يكون هناك أيضا فرصة حقيقة لتطبيق القانون مع النظام الجديد الذي يتبناه نظام المغاير للنظام القائم المغلق. حقيقة لها مستمرين إذا لم يصدر القانون الجديد، فالقانون القديم لا يزال نافذ. القانون القديم قانون 15/2005 الذي جرى بموجب انتخابات مجلس النواب لا يزال نافذا، وهو قانون جيد إلى حد كبير حقيقة، وسنعتمد عليه في إكمال استعداداتنا الخاصة برجاء الانتخابات.
لا ينكر المسؤولون في مفوضية الانتخابات ما للتجارب المتراكبة من العمليات الانتخابية التي جرت خلال السنوات الأربع الأخيرة من تأثير على الخبرة الوطنية العراقية، لكن مدير الإدارة الانتخابية قاسم العبودي يلفت إلى أهمية انسيابية المتطلبات الفنية والمادية لإنجاح الانتخابات المقبلة.
والله المفوضية قطع الشوط طويل في استعداداتها، وحقيقة هي تذلل في الصعاب والمعوقات مع الوقت. الآن وصلنا حقيقة إلى مراحل متقدمة في هذه الاستعدادات، ننتظر صدور القانون أو تذلل القانون القديم لغرض الشروع في عملية تصديق المرشحين وتسجيل الائتلافات وأوراق الاقتراع وما إلى ذلك في التفاصيل. لا زالت قضية الموازنة طبعا على إطلاقها لحد الآن واحدة من المعوقات. وصلت حقيقة سلفة حقتها 40 مليون دولار للمفوضية إلى حين إقرار الإسلام الموقر تلك الموازنة الخاصة للانتخابات التي ضمن الموازنة التشكيلية.
تتنوع ألوان وأصناف الرطب العراقي وهو يتصدر محلات الفواكه والخضار هذه الأيام ككل عام، ومع تكرار المخاوف من انخفاض إنتاج التمور والتدني في أعداد النخيل في العراق واحتمال فقدان العديد من أصناف التمور العراقية التي يقدرها المختصون بأكثر من 500 صنف، توقعت الهيئة العراقية للنخيل التابعة لوزارة الزراعة أن يضاعف العراق إنتاجه من التمور خلال الموسم الحالي من 350 ألف طن إلى ما بين 600 و 700 ألف طن بسبب تحسن الوضع الأمني وتطوير مكافحة آفات النخيل وأمراضها من قبل المزارعين بحسب الهيئة، التي ذكرت أيضا أن ارتفاع الإنتاج المتوقع للتمور لهذا الموسم يمثل نحو نصف مستوى إنتاج عام 2000. وتسعى جهات حكومية وخاصة إلى تنشيط تصدير التمور العراقية التي يمكن أن تشكل عائداتها مصدرا مهما في العملات الصعبة للخزينة العراقية. مصدر في الجهاز المركزي للإحصاء أعلن مؤخرا أن محافظة بابل تحتل المركز الأول في الإنتاج، تليها كربلاء فيما احتلت بغداد المرتبة الثالثة. يجمع خبراء زراعيون على أن تراجع إنتاج التمور في محافظة البصرة التي كانت تعد الأولى في البلاد من حيث عدد أشجار النخيل والتي بلغت نحو 10 ملايين نخلة قبل أن يتراجع الرقم كثيرا منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة والحروب والإهمال. مدير قسم النخيل في محافظة البصرة المهندس الزراعي عبد العظيم كاظم يدرج عوامل أخرى تسببت في تدني إنتاج البصرة أم النخيل قائلا:
نعرف احنا اذا ارتفعت الملوحه راح تاثر على الشجره وبالتالي تاثر على الانتاجيه. من جانب اخر اصحاب البساتين هملوا زراعه النخيل وبساتين النخيل لانه المردود الاقتصادي ضعيف جدا وغير مجزي، يعني في بعض السنوات وحاليا انه اغلب بساتين النخيل ما جنيت، يعني الفلاح ما صعد قص النخل لانه من يجي يبيع التمر ما يجيب له اجره العامل اللي يصعد يقص التمر. هذا ادى الى شنو؟ ادى الى اهمال النخيل بصوره كبيره جدا، وبالتالي انسحب هذا على إنه العديد من أصحاب البساتين امتهنوا مهنة أخرى.
كثيرا ما يقلق عشاق التمور غياب أصناف مميزة من الرطب الذي تميزت به مناطق مختلفة من جنوب العراق ووسطه، لكن مدير قسم النخيل في البصرة عبد العظيم كاظم يبدي تفاؤلا بآليات الحفاظ على الأصناف المميزة وإنتاجها مستقبلا.
محافظة البصرة أكثر محافظة بالعراق تنتشر فيها أصناف التمور، فإحنا بالحقيقة عندنا الأصناف العديدة والأصناف الجيدة وعندنا أصناف تجارية وأصناف محلية، قسم منها قد يكون انقرض إلا أنه الأغلبية موجودة، بالأخص الأصناف مثل صابع العروس وأم الدهن، يعني ذن أصناف القنطار، فهاي الأصناف موجودة وعندنا محطات نخيل في محافظة البصرة لديها بساتين نخيل أمهات تعتبر مثل بنك الأصناف النخيل، يعني جمعت شكو صنف موجود في المحافظة وزرعت في سبيل المحافظة عليه من الانقراض، وبالتالي راح يتكثر تصير بفسائل وممكن انه اعادتها مره ثانيه.
ويبدو أن المواطن العراقي أول المتضررين من ارتفاع أسعار التمور في السوق المحلية، حيث لم يعتد أن يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 2000 و 3000 دينار، لا سيما وأن العراق صنف الأول عالميا من حيث عدد النخيل وإنتاج التمور خلال العقود الماضية، لكن لكل ذاك أسبابه بحسب مدير قسم النخيل في البصرة.
احنا معروف انه برح البصرة من اجود انواع البرحي، وحتى بقية الاصناف، لان البصرة تميز بعض الاصناف ما موجودة بقية المحافظات حتى ان وجدت، فبالبصرة نكهتها وطعامها افضل. طبعا هذا الحكي يعني من كان متوفر الماء العذب، الا انه بعد تدهور المياه ورداءة نوعيتها بدت النوعية تقل، وكذلك الكمية. يعني هاي البساتين اللي انشئت في مدينة البصرة او في العراق ككل، يعني ماكو احد كان يدعمها، ما حد ينطي فسيلة للمزارع، ولا اكو احد ينطي فلوس يقول له ازرع، ولا احد له علاقة. ورجعنا بنظرة تاريخية إلى الخلف قليلا ليس كثيرا، نلاحظ أنه أغلب سكان محافظة البصرة كانوا يقتاتون أو يعيشون على التمر، وإذا لاحظ الملاك مستفاد، والفلاح اللي بالمزرعة مستفاد، ومركب أو البلم اللي كان ينقل التمر مستفاد، والناس اللي تجني كانوا يجون إلى محافظة البصرة من محافظة الأنبار ومن أغلب المحافظات لغرض الجني التمر أو لمها، يعني يسمونه الطوش، يطوشون التمر. أبو المكبس مستفاد، العمال يشتغل المكبس، يعني كان هو يحقق مردود اقتصادي كبير على مستوى نطاق واسع بالمجتمع. حاليا المستفاد من التمور هو فقط الفلاح، واستفادته كلش قليله، ومثل ما قلت انا هو توصل التمور للمستهلك يستهلكها.
وبهذا مستمعي الكرام ناتي الى نهايه محاور ملف العراق، اعده وقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري من اذاعه العراق الحر. شكرا لكم والى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
لهش لهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق ضمر والروما يا لها ماي يا لهش لهيك عنا يا ويا ويا يا لها متنا والنخويل يا وما لها ماي يا لها تعود الليالي ليا بنام جمل مالوم أنا مالوم يوم قلبي موتي وموتي وتبعهم يا روحي يا لها تعود الليالي يا ويا 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 لها يا لها تعود الليالي يا ويا ويا يا لها فوق ضمر والرايا مرابك زمات هات يا قلبي جمالي مالوم أنا مالوم قلبي أنا علي يمين يا زغير أمر وانشدع يا بويا ليمان نسولي يا يبان غيروني يا ابويا ليسون علي يا ابويا ليسون يا ابويا ليسون تكلم يا ما حد يبين
أحدي يا خايب تكلم خايب يا قلبي فوق اشتمر عنهم يا ما يا خايب يا قلبي.
مستمعي الأعزاء أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة ومخصصة لتقارير المراسلين، وسنتابع فيها سبل التعامل مع دول الجوار عند بروز مشاكل، والقطاع الخاص يشكو من قلة الاهتمام ومن كثرة المعوقات، وجهود لإحياء المجمع العلمي العراقي، ومواطنون من ذوي الحاجة يشكون من قلة الاهتمام بهم. وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج حوارات. مستمعي الكرام، التقرير التالي يناقش أسلوبين في التعامل مع مشاكل تقوم مع دول الجوار. المشكلة المطروحة هي قيام إيران ببناء سدة ترابية في المنطقة الحدودية أدت إلى قطع المياه عن الأهوار، وهو إجراء ناقشه مجلس النواب في إحدى جلساته الأخيرة، ثم ارتأى التحرك في مسارين. والتفاصيل مع حيدر رشيد.
في بيان صدر عن لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي، أوضح البيان أنه سيصار إلى رفع تقرير وطني إلى المنظمة الدولية المشرفة على معاهدة رامسار للأراضي الرطبة يطالب فيه بضمان حقوق العراق المائية. هذا الإجراء تقرر بعد اجتماع نيابي حكومي على خلفية قيام السلطات الإيرانية ببناء سد ترابي على الحدود مع العراق لتحويل مجرى نهر الجارون إلى داخل الأراضي الإيرانية حسب ما جاء في البيان. وكنتيجة لقطع وتحويل مجرى هذا الرافد، فإن ذلك سيؤدي إلى انحسار المياه في مناطق الأهوار وارتفاع نسبة الملوحة فيها، ما يؤدي إلى القضاء على أشكال الحياة المائية ويهدد الحياة البيئية لسكان هذه المناطق. ويبدو أن المشكلة أصبحت من الخطورة بمكان، ما يستدعي التحرك بشأنها في أكثر من اتجاه. فعلى المستوى السياسي، أشار عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان لطيف حاجي حسن إلى أن المباحثات مع البلدان المتشاطئة مع العراق ما زالت مستمرة من أجل وضع حلول ومعالجات لهذه المشكلة.
مباحثات بينهم مستمرة مع الجانب الإيراني ومع الجانب التركي والسوري. فمع الجانب الإيراني، أنا زرت السفير الإيراني، ولأول مرة نلاحظ أن إيران يبين نوع من المرونة. السيد السفير الإيراني أبدأ استعداده توقيع بروتوكول لكي نبقى أو نصل إلى نهاية هذه المشاجرة السياسية الكلامية والإعلامية بيننا.
وردا على نفي الجانب الإيراني نية تحويل مصب الروافد التي تغذي نهر دجلة إلى داخل الأراضي الإيرانية، أكد النائب لطيف حاجي حسن إن جميع التقارير والمعطيات العملية تشير إلى قيام الجانب الإيراني بتحويل مجرى الروافد، وهو أمر تثبته وسائل الأرصاد المختلفة.
ما أتصور أنهم يقدرون ينفون، لأن هذه مثبتة بتصاوير هذه من الأقمار الصناعية ومبينة واضحة، خاصة اتجاه الماء وكمية الماء، خاصة بالنسبة لنهر دجلة والفرات. فهنالك تقارير يومية تصلنا من الوزارة أو تصل الوزارة ويعطينا وضع بالنسبة لجريان إطلاقات الماء اليومية. فهذه قضايا ما ممكن اختفائها.
الاتجاه الثاني في معالجة هذه المشكلة يدفع بالمسؤولين العراقيين نحو اللجوء إلى الهيئات والمنظمات الدولية للنظر فيها بغية وضع إطار قانوني للتعامل معها وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الدول. غير أن هذا الأمر يطرح السؤال حول جدوى التحرك بهذا الاتجاه. عن هذا السؤال يجيب أستاذ القانون الدولي ميثم حنظل.
اللجوء إلى المنظمات الدولية وسيلة جيدة لحل المنازعات دائما، ولكن في الواقع يعني وهذا مشكلة كبيرة في القانون الدولي، عادة ما تكون آنيات فرض قرارات صعبة جدا. يعني قد تقرر المنظمة حقية العراق بنسبة معينة من الماء باعتبارها من الدول اللي تشترك بنهر دولي، ولكن آليات التطبيق أنها تبقى المشكلة في آليات التطبيق، فيبقى مجرد الرأي عددي. يعني صحيح من ناحية القانون يقول المنظمة قررت وإلى فاعلية، بس على الأرض صعب تنفيذه.
وفي حال فشلت جميع الجهود السياسية والقانونية في حل مشاكل من هذا النوع، يضيف أستاذ القانون الدولي ميثم حنظلة، إن اللجوء إلى المحاكم الدولية سيكون هو الخيار الأنسب.
الحلول يعني الأكثر نجاعة هي اللجوء إلى المحاكم الدولية، إذا كانت هناك اتفاقيات دولية بعلاقة بهذا الموضوع لدينا المحكمة الدولية تكون أفضل بهذا الجانب، لأن رأي المحكمة الدولية نوعا ما أكثر إلى إلزام من ناحية يعني من ناحية الإلزام الدولي في هذه القضية.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، يحتاج الاستثمار إلى أكثر من مجرد أموال، وربما تكون النقطة الأهم هي القوانين الخاصة بالاستثمارات. الشركات الأجنبية تتردد في الاستثمار في العراق في انتظار إقرار القانون الخاص بهذا الاستثمار في مجلس النواب، غير أن القطاع العراقي الخاص يواجه هو الآخر مشاكل عديدة، وقد تم طرح هذه المشاكل في مؤتمر في البصرة، والتفاصيل من ربيع البصري.
أعرب عدد من رجال الأعمال البارزين في محافظة البصرة خلال مؤتمر اقتصادي عن خيبة أملهم من جراء عدم قيام الحكومة بدعم القطاع الخاص المحلي. وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال في محافظة البصرة صبيح حبيب إن القطاع الخاص يواجه الكثير من التحديات، من ضمنها عدم توفر فرص الاستثمار وتخلف النظام المصرفي وصعوبة الحصول على قطع أراضٍ لاستغلالها في تنفيذ مشاريع استثمارية.
لا يوجد أي مشاريع استثمارية بالمستوى المطلوب. يفترض الآن إحنا قاطعين شوط بالبناء، صارنا 6 سنوات متراح في مكاننا، أين الخلل منعرض؟ إحنا الآن في هذا المؤتمر أرسلنا على الحكومة المحلية وعلى هيئة استثمار البصرة وعلى رجال أعمال البصرة، أريد أنه هيئة استثمار البصرة تطرح الخلل. أولا، سياسة البنك، السياسة المصرفية الآن حالية هي عائق أساسي في دعم المستثمر المحلي. الآن يفترض أن يكون توجيه من الحكومة المحلية من هيئة الاستثمار ومن الحكومة المركزية إلى دعم القطاع الخاص ودعم المستثمر المحلي حتى ينهض ببلاده. الآن دول الجوار أنت عندما تذهب ما تعمل مشروع إلى مشارك مواطن ولا نسبة 51 شريك وضامن إلى، إحنا هذا ما حصل. بالعكس، قانون الاستثمار العراقي الآن أتاح للأجنبي فرص واسعة وأترك ابن البلد جانبا.
بينما قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود المقصوصي إن الحكومة المحلية تولي اهتماما خاصا بالقطاع الخاص المحلي، وأشار لأن الحكومة المحلية في طور تقديم تسهيلات وامتيازات إلى المستثمرين المحليين بهدف الارتقاء بواقع القطاع الخاص. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
الاستثمار هو جذب رؤوس الأموال من خارج البلد إلى داخل البلد، وذلك لتنشيط عملية التنمية الاقتصادية في داخل البلد الذي تنتقل رؤوس الأموال. نحن نناشد المستثمر المحلي ونخاطبه أن يغتنم الفرصة وينزل إلى الساحة الاستثمارية ويبتدئ بالصناعات الخفيفة ثم المتوسطة ثم الكبيرة. ونحن كمجلس محافظة البصرة نحتضن المستثمر المحلي وندعمه بكل قوة ونذلل كل المشاكل ونفتح له كل النوافذ من أجل النهوض بواقع البصرة الاستثماري، لأن التطور الاستثماري في محافظة البصرة هو التطور للعراق.
المؤتمر الذي تباحث المشاركون فيه بشأن كيفية النهوض بواقع القطاع الخاص المحلي لم يخلو من التطرق إلى التحديات التي يواجهها المستثمرون الأجانب، والتي لا تختلف كثيرا عن تلك التي يواجهها المستثمرون المحليون. وفي هذا الإطار تحدث المستشار الاقتصادي في القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة علي رمضاني:
بعد استقرار الوضع الأمني في محافظات العراق، المستثمرين راغبون على قضية الاستثمار في البلاد الجوار، لكن في الواقع الحالي به مشاكل كثيرة. أول شيء قانون الاستثمار، الضمانات عينية ماكو، وقضية تحديد الأرز به مشاكل كثيرة، يعني ماكو صلاحيات عند هيئات الاستثمار لتخصيص الأرز إلى المستثمر، والمستثمر يجي ضمانات عينية بهذا القضية، أو حتى أسعار الإيجار مع الأرض ما مشخص لحد الآن. هذا المشاكل يعني كل مسؤولين اقتصاديين يعترفون بهذه المشاكل.
يذكر أن محافظة البصرة شهدت في الآونة الأخيرة توافد عدد من الشركات الأجنبية بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة، من أبرزها النفط والغاز والسياحة والإسكان، وهو الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين المحليين الذين يشعر بعضهم أن الحكومة أصبحت تفضل الشركات الأجنبية على الشركات المحلية. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. www.arabic.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، وسنتابع جهودا لإحياء المجمع العلمي العراقي، ونتابع تقريرا آخر سيطرح شكوى مواطنين من ذوي الحاجة، وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج حوارات. مستمعي الكرام، تبذل جهود كبيرة من أجل إحياء المجمع العلمي العراقي وتفعيل دوره بعد أن تعرض المجمع إلى الدمار في عام 2003. من بين الخطوات الحديثة استخدام أجهزة مايكروفيلم حديثة لتوثيق المخطوطات، إضافة إلى إجراءات أخرى عديدة. عادل محمود من بغداد.
المجمع العلمي العراقي واحد من المؤسسات التي لعبت دورا ملحوظا في صيانة تراث اللغات المختلفة الموجودة في البلاد من عربية وكردية وسريانية، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي في المجالات المختلفة، وذلك منذ تأسيسه عام 1947. وقد تعرض المجمع إلى الدمار عام 2003، واليوم تبذل جهود لتفعيل دوره العلمي مرة أخرى. فعلى صعيد مكتبته التي تعتبر واحدة من أهم المكتبات في البلاد وتضم مواد متنوعة ونفيسة بما في ذلك المخطوطات والكتب القديمة، فإن أجهزة حديثة بوشر باستخدامها لحفظ موجودات المجمع ومنع تعرضها للدمار مرة أخرى.
جوان محمود هياس، مديرة مكتبة المجمع العلمي العراقي. اشترينا أجهزة حديثة، أجهزة مايكروفيلم، حتى نصور الكتب النادرة اللي عندنا اللي والحجرية والمسودات الموجودة عندنا، وقسم من المخطوطات اللي عندنا والوثائق الجرائد الثمينة اللي عندنا نصورها، يعني تحسبا لكل الأمور.
بلشتوا بهاي العملية لو ناوين؟
لا، احنا بدينا مرحلة، لأن احنا اشترينا الأجهزة هالسنة، من العام خططنا لكن التنفيذ كان هالسنة، وهسه دخلوا دورات، بدأوا نموذج يدخلون كتاب حجري على الميكروفيلم. احنا هسه صرنا تقريبا المؤسسة الوحيدة بالعراق عندها هاي الأجهزة الحديثة، يعني المكتبة الوطنية ما عندهم هاي الأجهزة الموجودة عندنا، احنا أحدث شيء وصل عندنا، عندهم هم بس قديم.
وهذه الأجهزة تقدم الخدمات أيضا للباحثين في الاختصاصات المختلفة، والذين يلجؤون إلى المجمع كلما تعذر عليهم الوصول إلى كتاب معين.
الطالب حتى هسه بالأجهزة الجديدة إذا يحب يستفاد إنه عنده مايكروفيلم وريد يسويها ورق، إحنا ممكن نحول له ورق، وإذا عنده مخطوطة يريد يصورها ويحولها على مايكروفيلم، إحنا ممكن نحول له على المايكروفيلم.
دكتورة ليلى توفيق سلمان من وزارة التربية، رئيسة قسم العلوم الاجتماعية. الحقيقة أنه مكتبة المجمع العلمي متميزة، وهذا مو مجاملة، لأن أنا الكتب اللي ما ألقيها في كل المكتبات أجي ألقيها هنا، وهذا يدل على أن حرص موظفي المكتبة على الحفاظ على الكتب. كثير من الكتب اللي أنا ما ألقيها حتى بسوق المتنبي أجي ألقيها بمجمع العلمي، وكثير من الكتب استنسختها استنساخ كامل، يعني لأنه عندي أجزاء والأجزاء البقية ما ألقيها.
الجهود التي بذلت لإعادة مكتبة المجمع إلى الوجود بعد نهبها كانت جهودا منوعة شاركت فيها بعض الجهات الأجنبية، بالإضافة إلى الجهات المحلية.
حصلنا إهداءات، مجموعة إهداءات من القنصلية البريطانية تقريبا 4200 كتاب أجنبي باللغات الأجنبية. هي مو كتب حديثة، لكن هي كانت إهداء من الأساتذة والبروفيسورية الموجودين بجامعات، بجهود المجموعة من العراقيين كانوا موجودين هناك المغتربين وأساتذة الجامعات، يعني جابوا لنا هاي المجموعة غدوا بها المكتبة الأجنبية.
على صعيد آخر، فقد تم شراء مطبعة جديدة لتباشر طبع مطبوعات المجمع من كتب ودوريات.
هادي محمد الساعدي، مدير مكتب رئيس المجمع. تم شراء مطبعة جديدة، وهذه المطبعة أيضا على الطراز الحديث. احنا المطبعة القديمة اللي عندنا كانت نظام سبعينات أو ستينات من القرن الماضي، والآن نصدر مجلة المجمع العلمي اللي هي 4 أجزاء بالسنة. بنيتنا شراء مطبعة أخرى بالإضافة للمطبعة الموجودة حاليا، حتى نعزز طبع الكتب اللي عندنا، لأن احنا عندنا مجلة المجمع من إصداراتنا، وعندنا الكتب اللي يصدروها السادة الأعضاء وبعض الكتب الأخرى. أما فصليا فعندنا الآن 4 مجلات وجاي تصدر بانتظام.
ورغم كل هذه الخطوات، فإن المجمع لا يزال يعاني من فراغ إداري بعد انقطاع كثير من أعضائه عنه، حيث هناك مساع لتعويض هؤلاء الأعضاء بأعضاء جدد، وذلك حسب القائمين على المجمع. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تقوم جهات عديدة بتوفير مساعدات للأسر المحتاجة والأرامل والأيتام، غير أن مواطنين يشكون من قلة الاهتمام بهم وباحتياجاتهم، قائلين إن ما يقدم لهم لا يكفي. مراسل إذاعة العراق الحر في واسط والتفاصيل.
أسواق مكتظة بالمتبضعين الذين يقدمون على شراء الألبسة والهدايا للعيد لأطفالهم وعوائلهم. فالعيد على الأبواب والبسمات تتناثر هنا وهناك، لكن وكما يبدو لا مكان هنا للفقراء، ونصيبهم من ذلك هو النظر بعيون تحرقها الحسرات، نظرات إنسانية مؤلمة تجدها في عيون هؤلاء الأطفال وهم ينظرون إلى آبائهم الذين ضاقت بهم السبل في أن يلبوا هذه الرغبات المكبوتة في صدور أولادهم، الذين وجدوا أنفسهم يسكنون الخيام والهياكل المهجورة للدور في انتظار من يدخل على قلوبهم الفرحة بمأكل وملبس وينتشل عوائلهم من آفة الفقر.
فلوس الحكومة، فلوس الزكاة، فلوس الفقراء، وين تروح؟ لا وين؟ يعني ايش بقينا في الحالة هاي؟ وين الحكومة انتخبناها؟ والله ما اقدر اشتري كل شيء، ما يعني كل طماطة ما اقدر اشتري.
عندي أربع جهال، الأربع جهال ما عندي شيء اللي يطلع بيه اللي يشري لهم ملابس يطلعون ويا الجهال. أنا مرة كبيرة وجاعدين بالخرايط تترحم علينا العالم اللي ذي بلجر الدشداش الطفل بالعيد، وكل شيء ما عندنا وجاعدين بالخرايط.
يقولوا لي تنفس مين أطيه؟ ما عندي ملابس، هاي من أمس بشت بصفتها، ما عندنا يجيب، ما حد وصلنا ولا
وحسالة،
ما حد
يجاني لحد. هؤلاء الفقراء لم يتحفظوا في السؤال عن مصير أموال الصدقات والمساعدات التي تملكها المؤسسات الدينية والحكومية، وهم يطرقون أبواب المنظمات الإنسانية ورجال الدين الذين تصدوا للعملية السياسية عن حقوق الضمان الاجتماعي للفرد. فأم جاسم امرأة عجوز، هي أم لأربعة بنات، أجبرتها الظروف القاسية من أن تتخذ من الهياكل المهجورة مأوى سكن لها. هي تتساءل إلى متى يبقى هذا الحال.
ماك لا واحد سأل عننا بعيد، هاي عياد مرة تجد، لا واحد فقدنا الفطرة ولا واحد فقدنا التعويض، حتى مجاوز عن تعويضات الهلال الأحمر من شي يطردني. قصة إن البيوت هاي المتوسطة ناس فقر، ما حتى تأخذهم من الزبالة، هذا جعدهم قبل جانا يجيبوها من الزبالة، تتايل قلوها بالزبالة ذول جهال يعيشون، وهم رجال كبيرة عامل.
أحد رجال الدين وردا على سؤال يتعلق بمصير الأموال المخصصة للفقراء والمحتاجين أجاب بأنها تخضع لضوابط معينة يتم التوزيع على أساسها، إلا أنه ألقى باللوم على الحكومة التي تتحمل المسؤولية في منحها ضمانات للفرد.
أول ما يفضل هو الفقير طبعا، المسكين والفقير واليتيم، هذه لا شك ولا ريب أن هذه الأموال تذهب إلى هؤلاء، لكن لكثرة هؤلاء في هذا البلد طبعا هذه الأموال، ولقلة الناس التي تضع أموالها في الخمس والزكاة، طبعا هذه الأموال لم حقيقة تسد حاجة هؤلاء الناس، وتتحمل كل المسؤولية الدولة على هذا العناء.
مجلس محافظة واسط تبنى من جانبه مشروع فرحة العيد بالتوحد من مشاريعه التكافلية الذي يهدف إلى رعاية العوائل الفقيرة. وتقول سندس فيصل عضو مجلس محافظة واسط، تم تخصيص 100 مليون دينار تم توزيعها بين 4,000 عائلة من الأرامل والأيتام ضمن مشروع فرحة العيد. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعوني،
شهر رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العرب،
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حلو،
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة وزلابية.
حظر التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون،
والأوضاع الأمنية كلش تعبانة ما نقدر يعني،
سعدين إن شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتو بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم يكن خير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم نزل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن
بعض. منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
نستكمل على مائدة حوارات هذا اليوم حوارنا حول المذكرات واليوميات باعتبارها نمطا إبداعيا يكشف عن موقف ورأي صاحبها، وقد يكون كتبها مستبعدا نشرها على القراء. من هنا تمتلك مذكرات الكاتب العراقي الراحل قاسم عجام تمييزا وأهمية كشفت عنه الباحثة الدكتورة نادية العزاوي عند جمعها اليوميات وتحليلها في الكتاب الذي أصدرته القابض على الجمر. أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين وبضيفتنا الدكتورة نادية العزاوي.
حوارات.
ثانية نلتقي الدكتورة نادية العزاوي، وكتابك الأخير القابض على الجمر وهو مذكرات ويوميات الشهيد قاسم عجام، تناولنا في الحلقة السابقة جانبا من حقائق ومدى مصداقية وحساسية كتابة اليوميات. دعينا نتكلم عن الكتابة الذاتية، كم تمتزج جذورنا التربوية الأولى وجذور البيئة التي عشنا بها بتحولاتنا الفكرية؟ نموذجنا قاسم عجام ببيئته الشعبية إن صح القول والدينية أيضا كما أوضحت مذكراته في الكتاب، امتزجت أيضا برؤية تقدمية ومنفتحة وعصرية برأيك. كيف تقرأين هذا التداخل في عناصر التكوين الشخصية؟
لا أقول ازدواجية، لا أقول تشتت توزع، ولكن الشخصية تنطلق من بيئة محافظة على نزعتها الدينية وعلى طقوسها. لا يوجد هناك، وأنا أقرأ يوميا، لم أجد تصادما أو تقاطعا وهو ينتقل في تبني فكره يعني اليساري معين. هذا الانعطاف التلقائي العفوي الطبيعي اللي لم أجد فيها لا تنافرا ولا تقاطعا استوقفتني هذه. وأنا كنت يعني أسجل أحيانا وأنا أقرأ اليوم أسجل أسئلة تعم لي وأنا أقرأ على أساس أن أعود لها، ولكن وجدت بشكل غير مباشر كأنما هو يجيبني عن هذه التساؤلات في مواضع أخرى، فقدم تصورا معينا يعني أقنعني أن القضية قضية إحساس بالمسؤولية مع تفاوت طبعا المنظور الديني عن المنظور الآخر الفكري الآخر، ولكن الإحساس بالمسؤولية العالي اللي جعل منذ طفولته حريصا على أن يؤدي الفرائض، على أن ينظر إلى الدين ليس فقط طقوسا وشعائر بقدر ما هو منظور أن الدين هو الخير، هو قيم المحبة، هو التسامح. قال حين انتقلت إلى الضفة الأخرى، انتقلت والأرضية كانت خصبة جدا، الأرضية كانت مهيئة جدا، فلم أجد صعوبة.
جميل.
هذا يعني يجعلني أقول أن حين نبدأ من مقدمات صحيحة كأنما النتائج بالضرورة صحيحة.
جميل. وهذا ما يتفق عليه كثير من معارف وأصدقاء ومحبي قاسم عجام، هذا يعني الامتزاج الأخلاقي، يعني أعتقد هو يرد على كثير من السطحيين في التعامل مع مكونات الشخصية وجذورها. كيف قرأتي أنت دكتورة؟
ويرد أيضا على من يحول اعتناق الأشياء أو تبني الأشياء إلى قضية كأنما شعاراتية أو قضية خارجية وليست بناء وتأسيسا. يعني هناك الكثير من خاض تجربة الفكر اليساري، ولكن خاضها بمنظور لنقل الحزب والفكر الحزبي. هناك من يرى الدين بمنظور لا، القضية حين تكون تأسيسا داخليا وجدانيا ذاتيا أظن تنفتح على رحاب أكبر وأوسع، طبعا مع احترامنا للجميع وتقديرنا لكل التوجهات، ولكن حين يكون القضية منطلق ذاتي، بناء ذاتي متأني مبني على تسامح انفتاح محبة، أظن تثمر هذا التودد اللي ذكرت حضرتك، بحيث لم يكن في يوم من الأيام عدائيا، قد يكون اصطدم بوقائع كثيرة وبشخص، ولكن لم يكن يحمل ضغنا أو عداء إلى. أعتقد هذه المساحة الإنسانية نجدها عند شخصيات كثيرة اللي تكون متعالية على الأطر الضيقة، متعالية على أيا كانت التوجهات أو الميول، ممكن أن تلتقي رغم الأضداد رغم الاختلافات، لكن تلتقي بهذا المنظور الإنساني المحب للخير الداعي إلى التسامح المتألم لألم الآخرين بغض النظر. يعني حضرتك تقرأ أحد مذكراته في 82 يومياته يتحدث عن تجربة الحرب بلبنان بأسى وحزن كأنما هو يعيش في بيروت ويواجه هذا الإحساس بالآخر والمحبة والانفتاح على الآخر والتسامح. أظن يعني درس إنساني كبير ما أحوجنا إليه اليوم وفي كل يوم، ولكن ما أحوجنا إليه اليوم نمد أيدينا إلى الآخرين ونتصافح ونتعانق وتذوب كل التفصيلات الأخرى اللي تظل تفصيلات خارجية، المهم أن يكون الداخل نقيا ممتلئا، هذا هو المهم. يعني
نعم، كثير من الشخصيات الثقافية العراقية والإبداعية العراقية ربما تميزت بتعدد المواهب وتعدد الاهتمامات. قاسم
اسمه عبد الأمير أجام كنموذج. نعم. مهندس زراعي ناجح وأكاديمي. نعم. جيد وباحث في مجال الزراعة وهو ناجح. نعم. في مجال عمله. هذه قضية مهمة اللي هو علمي تخصصي ميداني. نعم. بحت بنفس الوقت. نعم. هو لم. نعم. يهمل بل واكب بناء الثقافي وقدرات الثقافية. هذا التكامل أحيانا في قدرة الشخص أن يكون ناجحا في مجاله التخصصي الأكاديمي البحت أضف إلى ذلك مجال موهبة. نعم. أو هواية ينميها بهذا القدر. نعم. ما الذي يؤشر إليه دكتورة نادية العزاوي؟
يعني أنا أظن أيضا وهذه يمكن حالات نادرة وأنا حتى أوردت نصا جميلا للباحث العراقي رشيد الخيون يقول نجد نماذج في العالم جمعت بين الزراعة والكتابة ولكن على أن تكون واحدة هواية والأخرى الاحتراف. أما أن يعني يحترف الاثنين بهذا الشكل المواظب المواكب قد تكون حالات نادرة. يعني يحضرني في هذا مع اختلاف التوجه مع اختلاف العمل المرحوم الدكتور نوري جعفر.
نعم.
الرجل متخصص في الميدان الدراسات النفسية وكذا ولكن قدم دراسات جميلة في الأدب وفي دراسة. صح. الشخصيات الأدبية ومفهوم الشعر عند العرب والأصالة كذا عند المتنبي هذه نماذج.
دكتورة ممكن أيضا نضيف كثير من رسامين وموسيقيين ومثلين على بشير. صح. نوري مصطفى بهجت. صح. قتيبة الشيخ نوري.
دكتور قتيبة الشيخ نوري أحسنت يعني هذه أسمان يعني يمكن حتى نستذكر أيضا جبر إبراهيم جبرة هذا
أحسنتي.
الشخصية المتعدد
كاتب وفنان وناقد ومترجم بديع وشاعر
وبالمناسبة صاحب سيرة ذاتية جميلة جدا لعلها من أعذب السيرة الذاتية العربية يعني
صح. ربما شارع يعني الأميرات أحد أهم كتب بهالمجال
هذا يعني هذا من أجمل ما كتب يعني هذا أنا أظن هو مظهر من مظاهر امتلاء الشخصية يعني امتلاءها الفكري وامتلاءها الثقافي اللي يجعلها تواظب على مجال اختصاصها من جهة ولكن أيضا تنفتح على جوانب فكرية وثقافية أخرى هذا دليل امتلاء هذا دليل خصوبة وهذه أيضا يعني ليست قضية عابرة بدليل أنه الآن بدأنا نستذكر أسماء محددة بينما الغالب على جلالة الأسماء الأعلام للكبار الميدان التخصصي.
نعم.
هذا الامتلاء الثقافي هذا الامتلاء أيضا قضية لعلها كانت من الأسباب التي دفعتني أكثر وحفزتني إلى أن تنشر هذه اليوميات ليرى القارئ هذا الدأب اللي هو يعمل من الصباح إلى منتصف المعد منتصف الظهيرة ويعود بمسافة بعيدة أثناء العودة هو ماسك الكتاب الفلاني أو القصة الفلانية ويتحدث عن فلان شخصية وفلان كذا هو داخل موضع في الجبهة ويذهب في إجازة لكي يحضر مؤتمرا تخصصيا في القضايا الزراعية وبنفس الوقت هو يقرأ رواية أو ديوانا شعريا وحريصا على يكون حريصا على أن يؤشر أن اللغة هنا ضعيفة أو أن الشاعر أجاد هذا الدأب هذا
هذا الوفاء للمنهج اللي اختط لنفسه. دعيني أذكر نفسي والمستمعين وبالتأكيد حضرتك تعرفين تميز قاسم أجام بمتابعة الدقيقة والدعي أنها المحترفة في تحليل. نعم. النصوص التلفزيونية والأفلام السينمائية. نعم. والمسلسلات التلفزيونية والتمثيليات. نعم. الدرامية في السبعينات.
نعم.
تابعنا كثيرا كتابات قاسم عبد الأمير عجام. نعم. في تحليل الأعمال الدرامية التلفزيونية وكان التلفزيون وقناة وحيدة ربما هو المصدر الوحيد لهكذا الطلاع.
نعم.
بالتالي كان يوجه لتأسيس منهج قراءة ومنهج نقدي للأعمال التلفزيونية هذه محطة أعتقد جديرة بالانتباه وربما هو واحد من الأوائل والرواد في الكتابة التلفزيونية العراقية
حقل النقد التلفزيوني يحتل مساحة كبيرة من عمله يعني ذكرت حضرتك في السبعينات وحقيقة استمر حتى في الثمانينات وفي التسعينات يواكب الأعمال المسرحية يواكب الأعمال التلفزيونية العراقية وغير العراقية ويتحدث يقول أنا في السبعينات هذه تجربة لطيفة يقول أنا بالسبعينات أكتب بالنقد التلفزيوني ولكني لا أملك يعني جهاز تلفزيون إلى أن انتبه المرحوم الدكتور صلاح خالص اللي كان يكتب في المجلة يقول لي أنا انتبه الدكتور صلاح خالص أنه أنا لا أملك تلفزيون. فقال لي كيف إذن هذه؟ فيقول من جيبه الخاص اشترى لي جهاز. قال لي ينبغي أن يكون عندك حتى تكون هذه المواكبة. هذا أيضا جانب آخر يعني, ويمكن في العراق أيضا يعني قل منها. يمكن نذكر تجربة الأستاذ ناطق خلوصي الاتجاه أيضا, وحتى في النقد السينمائي هو قضي الوفاة كان كتاب صغير ظهر في الموسوعة الصغيرة عن ضوء السينما الأمريكية الكاذب. فحتى في النقد السينمائي وتستذكر الحلقة اللي استضافتها بست عقال الطائي في برنامجها, تستذكر ربما بالسبعينات
سينما والناس.
كانت هناك حلقة أظهر تحليلا للفيلم وتحدث. فهذه من جوانب الأخرى أيضا المهمة الحقيقة. وأتمنى أن ربما تتصدى دراسة لهذا النقد التلفزيوني الذي قدمه, والذي يعني هو اجتهاده الشخصي المبني على دقة وتأمل ونظر في القضايا وتحليل طبيعة الشخصيات وما خلفها من أفكار ورؤى المؤلف, ومحاولة تقديم ملاحظ ومآخذ ربما حتى نقدية. أظن هذا أيضا دور مهم يعني يضيف رصيدا لشخصيته الثقافية.
كيف تستحث هذه المذكرات الآخرين لتوثيق جزئيات من حياة شعبهم وبلدهم؟ كأننا اليوم أمام عمل أدرك قاسم عجام أم لم يدرك أنه تحول إلى عمل وطني وتوثيقي ومحرض لأن نرصد حياتنا ونقرأ مستقبلنا من خلال جزئيات حياتنا اليومية. بهذا المعنى كيف تحثين الآخرين للاهتمام بالمذكرات دكتورة نادية؟
يعني أنا حين أنهيت هذا الكتاب وأنهيت قراءة المذكرات واليوميات لأكثر من مرة وقدم لي درسا أتمنى أن يصل للآخرين أيضا. اليوميات من النصوص التي نحاول أن نقدم فيها الخلاصة أو العبرة أو المغزى أو الرؤية التي نظنها صحيحة إلى الآخر لمن يأتي بعدنا. يعني نحن اليوم حين نقرأ يوميات ما كتب في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات قدم لنا خلاصات, قدم لنا عبارة, قدم لنا أمثلة للحياة بكل مصاعبها, بكل يعني سيئاتها, بكل أحزانها, بكل لحظات فرحها. هذه القضية مهمة جدا, وأظن هي جزء, أنا قلت هذا الرجل جزء من الميراث العراقي, أصحاب المدونات وأصحاب الكتابة الأولى في التاريخ. من الطبيعي أن يستمر هذا ضمن الجينات. أتمنى أن يظل هذا الخط مستمرا إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا لضيفتنا الدكتورة نادية غازي العزاوي في قراءة لموضوع المذكرات واليوميات ونموذجها الكتاب الأخير الذي صدر عن يوميات ومذكرات الشهيد قاسم عبد الأمير عجام. شكرا لك وإلى لقاءات وحوارات تغتني بحضورك دائما.
شكرا. كنتم مع حوارات, برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. سيداتي وسادتي, أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد, لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحرة.